تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة في الحلقة الثانية في أجازة نصف سنة من برنامج أحلى شباب. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن مفيش أجازة من غير رحلات، وقلنا إن الرحلات اللي إن شاء الله هنطلع بيها في برنامجنا أحلى شباب ما هياش رحلات بالأجساد بالعربيات والطيارات، وإنما يا جماعة هي رحلات في القلوب، وكنا واخدين فيها يا جماعة رحلة إلى الدار الآخرة، بناخدها مشهد مشهد إن شاء الله في حلقات الأجازة إن شاء الله من البداية للنهاية. بدأنا الرحلة يا جماعة من المرة اللي فاتت من أول لحظة الموت وسكرات الموت لحد مشهد البعث، وكنا قفلنا حلقتنا المرة اللي فاتت عند مشهد خطير جدا، مشهد متناقض ما بين عبد مؤمن شاف نهايته الجميلة وبيقول لربي أقم الساعة، وبين عبد ربنا يعافينا عبد كافر أو عبد عاصي شاف نهايته السيئة فاتسرع وقال ربي لا تقم الساعة. هنعمل ايه النهارده يا جماعه ان شاء الله؟ هنبدا على طول باذن الله كاننا كنا عاملين بوز المره اللي فاتت كده، النهارده ان شاء الله هندوس بلاي وتبي كونتينود ونكمل ان شاء الله رحلتنا في الدار الاخره. هنتكلم عن ايه يا جماعه النهارده ان شاء الله؟ هنتكلم عن يوم القيامه، هنتكلم عن مشاهد منسيه في يوم القيامه. ما اقدرش اقول لكم الصعوبه المهمه دي انك تبقى عاوز تتكلم عن 50,000 سنة في حوالي 20 أو 25 دقيقة. فريت يا جماعة تركزوا معايا، وعايزين قبل ما نبدأ نطلب منكم بعض الطلبات إن شاء الله. إحنا عاوزين يا جماعة مش مجرد أنا أحكي لك عن أحاديث في يوم القيامة أو أوصف لك بعض المشاهد، لا، اللي أنا عاوزه واللي أنا نفسي فيه إن إحنا جماعة نشوف يوم القيامة بقلوبنا. عاوز كل واحد فيكم يا جماعة يكون مركز معايا كويس قوي ومنتبه كويس قوي، ويكون شايف المشاهد اللي أنا أحكيها بعينيه، ويكون سامعها بودانه، ويكون عايش الموضوع وعايش الرحلة بنفسه، لأن الرحلة دي يا جماعة إن شاء الله كلنا هنعيشها بإذن الله، فلازم نبقى عارفينها من قبلها. عشان كده يا جماعة عاوزين كلنا نربط الأحزمة مع بعض كده إن شاء الله، ويريد كل الناس تركز، الموبايلات تكون معمولة سايلنت وحد الإضاءة كده، ونركز مع بعض ونعيش بقلوبنا يا جماعة في مشاهد يوم القيامة مشهد مشهد مع بعض يا جماعة. تعالوا نبدأ مع بعض، صلوا على النبي يا جماعة. أول مشهد في مشاهد يوم القيامة لما نيجي عاوزين نرسم صورة مع بعض ليه كده يا جماعة، أول حاجة هو مشهد البعث. لما نيجي نشوف مشهد البعث ده يا ترى بيبدأ بإيه؟ هنلاقي إن مشهد البعث ده بيبدأ بصوت. قلت عايزكم تركزوا بقى معايا يا جماعة عشان نعيش ونشوف الكلام ده بالصوت والصورة مع بعض. وقبل ما أحكي عايز أفكرك بحاجة، إن ده كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي يتكلم عن الآخرة والجنة والنار. حديث حنظلة لما كان بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة وعن النار وعن الآخرة بوجه عام فكأن رأي عين. ده اللي احنا عاوزين نقوله في رحلتنا في الدار الآخرة، ان احنا عاوزين نتكلم عن الدار الآخرة ونتكلم عن الجنة ونتكلم عن النار وكأن رأي عين، كأن احنا شايفين الكلامنا قدامنا زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة. اول حاجة جماعة زي ما بنقول في المشهد ده هو الصوت. صوت يا جماعة من أشد ما يكون. الصوت ده يا جماعة هو صوت النفخة الثانية في الصور. زي ما انتوا عارفين ان سيدنا إسرافيل الملك الموكل به النفخ في الصور، هذا الملك الموكل يا جماعة به النفخ في الصور بينفخ نفختين. النفخة الأولى يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويبقى كده مات كل الموجود على وجه الأرض. ثم بعد كده النفخة الثانية هي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. ده رب سبحانه وتعالى قالوا ووصفوا في سورة الزمر عندما قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ده اللي احنا عاوزين نشوفه بقى مع بعض يا جماعة. يا ترى لما بيبقوا قيام وبينظروا بينظروا الى ايه بقى؟ عاوزين نشوف ونتخيل المشهد ده وكأننا معاهم، متخيلين يا جماعة مشاهد يوم القيامة، متخيلين المشهد مع بعض لحظة لحظة كده. وانا عاوزك تتخيل الناس وهي طلعة كلها من القبور من الاف السنين وكلهم طالعين مع بعض. في تشبيه من أروع ما يكون رب سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن عندما قال ووصف مشهد البعث يا جماعة ومشهد النشور كأنهم جراد منتشر. كأنهم جراد منتشر، اشمعنى الجراد؟ كان دكتور زغلول النجار من أفضل الناس اللي شفتهم شرحوا هذه الآية شرحا علميا جميلا. قال إيه يا جماعة؟ قال اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى شبه مشهد البعث بمشهد الجراد المنتشر؟ فقال ان الجراد يا جماعة لما بيجي يدفن البيض بتاعه بيدفنه تحت الارض زي ما الجثث والموتى موجودة تحت الارض. بعد كده لما البيض ده بيفقس بيبقى بكميات رهيبة جدا وبيبقى أسراب جراد بيبقى بكميات رهيبة جدا. إيه اللي يحصل لما بيفقس البيض ده يا جماعة؟ بتطلع الجراد ينتشر كأنه صواريخ طلع بتنطلق من الأرض. أنا عاوزك تشوف المنظر ده وتتخيله، وتخيل لما يبقى في عندك مثلا ألاف البيض وهو بيطلع كأنها صواريخ طلع من الأرض. اللي عاوزين نقول بقى يا جماعة إن ده الوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه لمشهد البعث لما بتفقد الأرض أثقلها، وإذا أخرجت الأرض أثقالها خلاص. وقال إنسان ما لها. اللي بيحصل لما الأرض بتفقد الجاذبية الأرضية بنلاقي أن كل الجثث وكل الموتى اللي كانوا فيها من بعد هذه النفخة في الصور تقوم إلى مشهد البعث. فهو ده يا جماعة المشهد الأولاني كأنه جراد منتشر. عاوزة بتبقى شايف المنظر ومتخيله كويس قوي ومتخيل نفسك وانت وسط هذا المشهد. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعة بعد هذا الصوت ان بتبدأ مشاهد يوم القيامة. رب سبحانه وتعالى بيقول فإذا هم قيام ينظرون. عايزين نشوف يا ترى بينظرون الى ايه بقى؟ ايه يا ترى المنظر اللي هيشوفوه؟ عايزين نتخيل مع بعض يا جماعة مشهد الارض يوم القيامة، مشهد الجبال، مشهد السماء، يا ترى هيبقى المنظر عامل ازاي لما رب سبحانه وتعالى يقول يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. يعني ايه يا جماعة تكون السماء كالمهل؟ السماء بتكون زي الزيت المغلي، السماء اللي موجودة دي يا جماعة بتبقى اشبه بزيت مغلي بيتساقط على الناس. كان في كتير من افلام الرعب افلام خيال علمي بيستقبل المشاهد دي وبيحط الله وكان مشاهد مفزعة جدا في 2012 مثلا وفي افلام كتير. اللي عاوزين نقوله ان يوم القيامة المشهد أقوى من كده بكتير وأصعب من كده بكتير. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما خطر على بالك أكيد هيبقى الموقف غير ذلك بكثير. فإيه اللي بيحصل؟ أنا عاوز أتخيل منظر السماء. السماء هتبقى أشبه بالزيت المغلي اللي بيقع على الناس ويحرقها ربنا يعافينا. طيب إيه نظام الجبال؟ الجبال هتبقى عاملة زي العهن المنفوش. العهن يا جماعة اللي هو الصوف المبلول أو القطن المبلول. تخيل الجبال القوية دي اللي كانت أوتاد اللي هيحصل هتبقى كالعهن المنفوش عاملة زي القطن والصوف المبلول. طيب يا ترى نظام الإضاءة ظلام دامس. طيب نظام الشمس؟ الشمس اللي كانت بتبقى موجودة على بعد 24 ألف سنة ضوئية، وعلى الرغم من كده بنلاقي نفسنا في شهر أغسطس بنشر عرق يا جماعة. المفاجأة إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الشمس ستدنو من الرؤوس قدر ميل. يا نهار أبيض، ميل يعني قد إيه؟ ميل يعني كيلو وستة من عشرة. أنت متخيل الشمس اللي كانت موجودة على بعد 24 ألف سنة ضوئية، وعلى الرغم من كده والبعد الشديد ده كنا بنبقى في عز الصيف بنشر عرق. فتخيل لما الشمس تدنو جدا من الرؤوس ويكون ما بيننا وبينها ميل واحد، يا ترى هيبقى الحر عامل ازاي؟ يا ترى هيبقى العرق عامل ازاي؟ المشهد ده يا جماعة وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيوصف مشاهد الناس في أرض المحشر وبيوصف منظر عرقهم وبيقول ان في ناس ربنا يعافينا هيبقى عرقها لحد كعبها، وفي ناس تانية هيبقى عرقها من كتر ما عرقها كتير هيبقى عرقها واصل لحد ركبتها، وناس تانية واحد عرقه حتى حقويه يعني حد وسطه، واحد ربنا يعافينا من شدة العرق اللي هو فيه، واحدة من شدة العرق اللي كان فيها بسبب الذنوب والمعاصي يلجمه العرق إلجاما. معناها ان من شدة العرق اللي هو فيه كأنه غرقان في العرق ده، وكلمة يلجمه العرق إلجاما عرق زي اللجام بتاع الدبة بقه مقفول من شدة العرق اللي نازل مش قادر يفتح بقه من شدة العرق ده يا جماعة. فربنا يعافينا وسط المشهد الصعب ده للناس اللي غرقانة في عرقها يوم القيامة. عاوزين نشوف بقى المؤمن يا ترى ايه نظام وسط هذه الشمس المحرقة. لبشر يا جماعة اهل القرآن وخصوصا الناس اللي حافظة سورة البقرة وآل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى الناس يا جماعة اللي هتيجي اللي كانت حافظة سورة البقرة وحافظة آل عمران هتيجي يوم القيامة تلاقي بيظلها غيايتان كلمة غايتان في الحديث معناها غمامتان، يعني سحبتين كبار. سبحان الله، شوف الجزاء اللي من جنس العمل، زي ما كانت الصورتين كبار وانت تعبت في حفظهم، ربنا سبحانه وتعالى يظل الناس اللي حافظه صورة البقرة وصورة آل عمران بسحبتين كبار جمال جدا جدا جدا، ما يحسوش لا بأي شمس ولا بأي عرق ولا بأي حاجة من كده. طيب تعالى ما نشوف لحظة البعث دي نفسها. لما نيجي نشوف يا جماعة، احنا كده وصفنا شكل الارض وشكل السماء وشكل العرق، انا عاوز برضو انك تتخيل بعض المشاهد في لحظة الخروج من القبر ولحظة الحشر نفسها. عاوزك تتخيل نقطة الخروج على والقيام على هذا الصوت المفزع. يا اخي ده انت لما بتبقى نايم في بيتك ليلة وتقوم فجأة على صوت مفزع او على صوت منبه عالي ولا حاجة، بتقوم مفزوع. تخيل لما تبقى نايم في قبرك آلاف السنين وتسمع صوت نفخة في الصور من أقوى ما يكون، تسمعه كل الكرة الأرضية يحيي بأمر الله ويبعث كل الأموات اللي من آلاف السنين، يا ترى هتبقى قايم مفزوع قد إيه؟ عشان كده يا جماعة يوم القيامة يبقى فيه فزع شديد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يؤمن العبد المؤمن من هذا الفزع. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وهم من فزع يومئذ آمنون، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وفي آية تانية هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن في الوقت اللي بيبقى فيها جماعة ناس مفزوعة من القيام في هذا الفزع، ناس تانية اللي كانت مطمئنة وناس من أهل القرآن وناس ساكنة، الملائكة تنزل وسط مشهد البعث ومشهد الحشر تطمنها وتقول لا ابشروا ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. فعاوزين يا جماعه ان احنا نبشر كل الناس الصالحه ان شاء الله ان مشهد البعث ومشهد الحشر هيبقى مشهد طمانينه بالنسبه لهم، وربنا يعافينا بالنسبه للعبد الغاص هيبقى مشهد كله فزع. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول انه فزع يبقى المشهد ده كله فزع فعلا يا جماعه. طيب بعد كده عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول ان لما الناس بتخرج بقى من القبور، حوزك تتخيل مش مجرد بس القبر اللي انت فيه وفيه بعض الناس من اهلك ووالدك ووالدتك والكلام ده، لا انا عاوزك تتخيل الناس اللي ميتة من الاف السنين من بداية الخليقة وهم كلهم جايين يقوموا في لحظة واحدة ومشهد واحد الاف البشر. لا تقول لي بقى ايه لكل الافلام اللي كانت بتيجي بجد مامز باك بقى وزومبي، سيبك من كل وكل الخيال العلمي وهاوس اوف ديد، سيبك من كل التخيلات دي، المشهد اشد من ذلك يا جماعه، المشهد اشد من ذلك الف مره. طيب لما نيجي نشوف مين اللي هيحشر معانا، يا ريت هي على قد الناس بس، لا من الايات اللي توزعك قول الله تعالى واذا الوحوش حشرت. واذا الوحوش حشرت، تخيل كل الوحوش وكل الحيوانات بقى المنقرضه من ايام زمان، من ايام بقى الديناصورات والتنين، كل ده هيبعث والوحوش دي كلها هتحشر كلها يا جماعه معانا. ده غير بقى التيران بقى والبقر الوحش واللي بالقرون، كل الكائنات دي بتبعث معاك ربنا عافينا والعبد الله سبحانه تخبط فيه وتعذبه وتبهدله وتشدد عليه مشاهد البعث يوم القيامه. يا اخي انت لما تبقى نايم مثلا يوم في الاجازه ولا حاجه وطولت في النوم شويه بتقوم مكسر، تخيل بقى لما انت تبقى كنت ميت في قبرك الاف السنين وقايم، يا ترى هتبقى عامل ازاي؟ لو كان ربنا عافينا عبد ما هواش مؤمن، وتخيل غير انك قايم مكسر بالمنظر ده وحيوانات وديناصورات واذا الوحوش حشرت، كل ده بيحشر مشهد البعث. والناحيه الثانيه ناس المؤمنين اهل القران في امان تام يا جماعه. طيب تعالى لما نشوف مين اللي بيستقبلك وانت خارج من القبر، مين يا ترى اللي يستقبلك؟ بيقول لك العبد العاصي ربنا يعافينا، ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كانها ضبط واحضار، تلاقي ان في ملك عن يمينك وملك عن شمالك جايين واخدينك من قبرك، يعني غير انك قايم على فزع وقايم مكسر وقايم كل الكلام ده كله، تلاقي ان في ملك عن اليمين وملك عن الشمال بياخدك ويقومك عشان تشهد كل الاهوال اللي موجوده في يوم القيامه. انت متخيل الوضع صعب قد ايه؟ لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول في سوره قاف ويا ريت، يبقى واجب عملي مهم قوي عندنا يا جماعه الليله دي ان شاء الله، ان احنا نقوم الليله دي بسوره قاف عشان نفتكر الكلام ده، نفتكر الكلام اللي احنا ناسيينه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، فده اللي احنا عاوزين نقوله، عاوزين نفتكر الكلام ده، عاوزين الكلام ده يفضل طول عمرنا قدام عينينا ان شاء الله عشان يورث في قلوبنا الخشيه ونفضل فاكرينه طول عمرنا. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ قلنا ان العبد العاصي كانها ضبط واحضار، كان اتنين تم القبض عليك ماسكينك من يمين ومن شمالك، ربنا عارفين بيجروك عشان تشهد كل الاهوال اللي موجوده في ارض المحشر. طيب والعبد المؤمن، العبد اللي كان من اهل القران، العبد اللي كان صاحب للقران، خلوني يا جماعه ابشركم ببشره جميله قوي للناس اللي كانوا من اهل القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه العبد اللي كان صاحب في القران وهو قايم من قبره، احنا قلنا اول حاجه الملائكه تطمنه وتقول له ان شاء الله ابشر ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. طيب ايه اللي يحصل بعد كده؟ اللي يحصل بعد كده يا جماعه انه فجأة برجل وسط التوهان ووسط المشهد الصعب اللي الناس فيه وملايين البشر بتخرج من قبورها وبتبعثر شيء من أصعب ما يكون، اللي يحصل العبد المؤمن اللي كان مصاحب للقرآن يلاقي رجل شاح بالوجه يبدو في ملامح السماحة والطيبة والملامح الجميلة، يلاقي ان الرجل ده يا جماعة بياخده من ايده كده وبيشده بلطف، بياخده بلطف وبيمشي به في طرق آمنة وسط كل أهوال يوم القيامة. هيجي العبد المؤمن يستغرب ويقول له من أنت؟ أنت مين؟ أنا ما أعرفكش بس أنا حاسس إن شكلك مش غريب عليا. أنا عايزكم تركزوا يا جماعة وتشوفوا هذا الشخص مين يا ترى اللي جاي للعبد المؤمن اللي كان مصاحب للقرآن وبيقرأ القرآن في قيام الليل وبيصوم النهار. إيه اللي هيحصل لهذا العبد لما نلاقي إن فيه رجل شاح بالوجه جاي بياخده وبيطمنه وبيعديه وبينجيه من كل أهوال يوم القيامة؟ فالعبد المؤمن بيقول له من أنت؟ أنت مين؟ يا ريت نركز مع بعض يا جماعة ونسمع بقى المفاجأة. فيقول هذا الرجل ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني؟ أنت مش فاكرني؟ يقول له لا بصراحة مش فاكر، قل أنت مين؟ يقول له أنا صاحبك القرآن. يا جماعة لو نعيش اللحظة دي بقلوبنا وكل الناس اللي قاعدين قدام يا جماعة على الشاشة الوقتي يتخيلوا المنظر ده، معقول انك تلاقي القرآن جاي لك بينجيك يوم القيامة ويقول لك ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن، ألا وإن، ويقول له أنا صاحبك القرآن. اللي عاوز أقوله في النقطة دي، هل يا ترى أنت مصاحب للقرآن؟ هل يا ترى مصحفك حبيبك وقرآنك صاحبك في كل حاجة؟ تعرف يعني المصاحبة؟ الصاحب، الصاحب غير الزميل، الصاحب ده اللي معايا في كل حاجة، الصاحب ده اللي معايا في كل وقت، الصاحب ده اللي معايا في السراء، الصاحب ده اللي معايا في الضراء، الصاحب ده اللي كل ما بسافر أو بحضر شنطتي أو رايح أي مكان لازم يكون معايا. لما يكون القرآن صاحبك بجد هو خير صاحب وفي، هيجي لك يوم القيامة ويقول لك ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن. مش بيقولوا يا جماعة خير، مش كان الشاعر بيقول وخير جليس في الزمان كتاب؟ وانا بقول لك وخير كتاب في الزمان القرآن يا جماعة. والله والله القرآن هو خير صاحب اللي احنا نفسنا فيها احلى شباب، ان احنا عاوزين الشباب يصاحب القرآن وعاوزين البنات تصاحب القرآن، بدل ما شاب كل همه ان هو نفسه في جيرل فريند وبنت نفسها في بوي فريند وعندها طاقة حب وطاقة عاطفية ونفسها في صاحب ليها او واحد نفسه في واحدة صاحبة ليه. والله يا جماعة صاحب القرآن، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل صحبة سيئة هتتبرأ يا جماعة من بعضها يوم القيامة إلا القرآن والصحبة الصالحة. هتلاقي إن القرآن هيأتي ليك يوم القيامة ويقول لك ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن. وعايزين نركز مع الكلام الجميل اللي القرآن هيقوله يا جماعة، بيقول له ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن، أنا من أظمأك بالنهار وأنا من أقامك بالليل. وعاوزين نركز في الجملة دي في حاجة، إن القرآن لما جه يتكلم يوم القيامة، وركز وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكتاب اللي بين إيديك ده اللي أنت بتقراه ليل ونهار ربنا يجعلنا من أهل القرآن، الكتاب ده يوم القيامة هتلاقيه في شكل رجل ياخدك من إيديك ويأمنك وينجيك من أهوال يوم القيامة. عشان كده في الجزء الثاني هنتكلم في التخطيط الاستراتيجي لحفظ القرآن ومصاحبة القرآن ويبقى زي القرآن جزء كبير من حياتي إن شاء الله. طيب إيه اللي بيحصل؟ شفت القرآن لما جه يتكلم معك يوم القيامة قال لك إن من أهم ثمراته على قلبك وعملك إيه؟ قال أنا من أظمأك بالنهار وأقامك بالليل. إن أهل القرآن من أهم صفاتهم يا جماعة صيام النهار قيام الليل، قيام الليل هي دي المصاحبة الحقيقية، انك تبقى سهران مع كتاب الله، سهران مع صاحبك القرآن كل ليلة. يا ريت ده يبقى من أهم مشروعنا النهاردة يا جماعة، مشروع مصاحبة القرآن، إن القرآن يبقى معايا في كل حتة. لما كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكوا عنه إن كان يمسك المصحف كده يا جماعة ويقول كتاب ربي ويقبله ويضمه إليه، كانت الصحابة يا جماعة بتحب القرآن، كانت عايشة مع القرآن. فهو ده والله صاحبك الحقيقي، صاحبك اللي عمره ما هيضلك أبدا، صاحبك اللي عمره ما هيخدعك أو هيقولك على أي حاجة. فياريت يبقى من أهم الدروس اللي نستفادها النهاردة يا جماعة مصاحبة القرآن. طيب تعالى من كمل القرآن وهو بيقول له أنا من أظمأك بالنهار وأقامك بالليل، ألا وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، أو إن كل تاجر اليوم من وراء تجارته. اللي كان عايش عمره على الفلوس هيلاقي نفسه يوم القيامة بيجري ورا فلوس، اللي كان عايش طول حياته بيجري ورا النساء هيلاقي إن هو بيجري يوم القيامة ورا النساء، واللي كان عايش يا جماعة عشان يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويعيش مع القرآن، القرآن يوم القيامة بيقول له ألا وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنت من ورائي ولن أدعك حتى أدخلك الجنة. يا عاوزك تتخيل وسط كل أهوال يوم القيامة، عاوزك تتخيل وسط السماء اللي عاملة زي المهل وقاعدة بتنزل زيت مغلي على الناس، عاوزك تتخيل وقت ما الجبال عاملة زي العهن المنفوش، كل أهوال يوم القيامة والوحوش، تلاقي القرآن حبيبك صاحبك واخدك من إيدك وبينجيك في الطرق الآمنة خلاص في يوم القيامة إلى أن تصل إلى الجنة. هو ده القرآن يا جماعة. طيب اللي عاوزين نقوله إيه بعد كده؟ إحنا بشرنا أهل القرآن النهاردة بشرتين جمل قوي، إن أبشر القرآن هيجي ويطمنك وياخد بإيدك إن شاء الله لحد ما توصل لباب الجنة إن شاء الله، مش هيسيبك أبدا. وبشرنا الناس المجتهدة اللي حافظة سورة البقرة وسورة آل عمران، وفرصة إن إحنا في الأجازة لو حد عاوز يحفظهم يا جماعة خلال فترة الأجازة، اللي حافظ البقرة وآل عمران ما يشيلش هم العرق يوم القيامة، ولا يشيل هم الشمس اللي تدنو من الرؤوس، ويبقى عارف انه ان شاء الله يبقى في ظل سحبتين جمال قوي يا جماعة يوم القيامة. طيب عاوزين نقول ايه بعد كده؟ عاوزين نتكلم بقى يا جماعة بالمشهد اللي هنختم بيه الجزء بتاعنا النهاردة في رحلتنا من الدار الاخرة، وهو مشهد انتظار الحساب، مشهد من اصعب ما يكون. احنا قلنا كنا في لحظة الوقت البعث والحشر والناس خارجة كالجراد المنتشر، وبعد كده اللي بيحصل ان الناس بعد كده بتروح لأرض المحشر، الأرض البيضاء التي لم يسفك فيها أي دماء. وبعد كده اللي بيحصل قلنا الناس وضعها مختلف، فيه اللي واقف الشمس منه على بعد ميل وغرقان في عرقه، وفي الناس اللي واقفة في ظل البقرة وآل عمران، وفي ناس فين بقى يا جماعة؟ في ناس في ظل العرش. اللهم إنا نسألك أن نكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلك، وإن شاء الله في حلقات جاية هنعيش مع السبعة اللي بيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ممكن في المستقبل إن شاء الله نخلي كل نوع من السبعة حلقة لوحده منفصلة إن شاء الله. يبقى في الوقت الناس فيه في الشمس، ناس فيه يا جماعة في الظل وآمنة، عارفين يوم القيامة نفسه الزمن نفسه مختلف على العبد المؤمن غير العبد الكافر. العبد الكافر يا جماعة بيعيش يوم القيامة 50,000 سنة. انت عارف يعني 50,000 سنة؟ الناس اللي عاشوا حتى 100 سنة ولا 200 سنة يقول لك عليهم معمرين، يوم القيامة بيقولوا احنا ما لبسناش الا ساعة من النهار، ده كل عمرنا ده ما يجيش حاجة في يوم القيامة. وعارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد المؤمن يوم القيامة الصعب ده بيعد عليه وقت قليل جدا وبسيط جدا وهو في ظل العرش، كأنها ركعتين خفيفتين بين الظهر والعصر. شايف حتى الفرق في الزمن؟ عبد كافر عاصي عايش يوم القيامة 50,000 سنة، والعبد الثاني عايش يوم القيامة يا جماعة بمنتهى السعادة كأنها وقت ركعتين خفيفتين. طيب تعالى ما نشوف الناس اللي في الوضع الصعب ده وفي العرق ده ايه اللي حصل. الناس منتظرة ان يبدأ الحساب، الناس في اهوال ما بعدها اهوال ومش لاقية ان الحساب بدأ. فاللي حصل جماعة ان الناس بعد الاف السنين من الصبر بتبدأ انها تتوسل لبدء الحساب، يقولوا يا رب ابدأ الحساب. الناس واقفة ومش لاقي حاجة بتحصل، طب اللي احنا فيه ده اخره ايه؟ طب العرق اللي انا فيه ده اخره ايه؟ طيب الشمس والحر والعذاب الرهيب ده اللي انا فيه اخره ايه؟ لا يبدأ الحساب. ده العبد العاصي اللي حاسس كده، العبد المؤمن زي ما قلنا في ظل العرش مع العباد الصالحين مش حاسس باي حاجه خالص. طيب ايه اللي يحصل يا جماعه؟ يبدا الناس يتوسلوا للرسل انها تتوسل الى الله, انها تبدا انها تسال الله ان يبدا الحساب. يروح لسيدنا ادم, يا ادم اشفع لنا ان يبدا الله الحساب, يقول ايه لست له, ويقول ذروني. يروح لسيدنا نوح ايه اشفع لنا خلاص ان يبدا الله الحساب, يقول ايه ذروني لست له. ويقوموا يروح يا جماعه لسيدنا ابراهيم, وهكذا كل الانبياء تأبى انها تشفع في بدء الحساب, لحد ما يروح يا جماعة الحبيب قلوبنا كلنا اللي صلوا عليه من كل قلوبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقول يا رسول الله يا حبيب الله اشفع لنا عند الله أن يبدأ الحساب. يا جماعة في ناس من شدة عذابها في يوم القيامة ربنا يعافينا بيقولوا يا رب أقم الحساب ولو إلى النار, إن شاء الله نروح النار. ظنوا من شدة العذاب اللي هم فيهم إن النار ممكن تكون أهون من اللي هم فيه, وعاوزك تعذرهم. إذا كنا إحنا يا جماعة ممكن في طابور بنزين وإحنا قاعدين في عربيات مكيفة وقافلين الإزاز, لما بيتأخر الطابور شوية وبننتظر أعصابنا بتفلت وأعصابنا بتبوظ. فتخيل واحد واقف في الشمس والعرق والبهدلة والعذاب ده كله, تخيل الريحة عاملة ازاي, حتى عاوزك تبقى شايف سامع متخيل الكلام ده كله, يقول يا رب أقم الحساب ولو إلى النار. فيقوم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الأمة وشفيع الأمة ويقول أنا لها أنا لها, ويقوم يا جماعة يسجد. حوزك تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساجد ويدعو الله ويدعو الله أن يبدأ الحساب, ويفتح الله عليه بألفاظ وصفات جميلة في الثناء على الله من أجمل ما يكون إلى أن يبدأ الله الحساب. ده المشهد يا جماعة اللي هنم عليه بوز النهاردة, وهنوقف وهنكمل إن شاء الله رحلتنا الحلقة الجاية إن شاء الله, هنتكلم عن بدء الحساب, هنتكلم عن مشهد تطاير الصحف واللي بياخد كتابه بيمينه وكتابه بشماله, هنتكلم عن مشهد الصراط, هنتكلم عن مشهد الميزان, هنتكلم عن مشهد الحوض, هنتكلم عن القنطرة. تبقى حلقة من أهم ما يكون إن شاء الله. هنخرج فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل يا جماعة, نتكلم عن القرآن واستخدام علوم التنمية البشرية والتخطيط في حفظ القرآن والتخطيط الاستراتيجي لحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. انتظرونا ونعود إليكم بعد الفصل إن شاء الله.
معاً فلنرقى بأنفسنا ونزيل مآسي ماضينا, ولنبدأ عصراً نملأه عملاً بجهود أيادينا, ونقيم جسوراً من ثقة ودروعاً حقاً تحمل, نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا بكم يا جماعة في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه إن شاء الله عن التخطيط الاستراتيجي واستخدام خطة محكمة في حفظ القرآن الكريم إن شاء الله, وهنتكلم في الموضوع ده إن شاء الله في حلقتين. هنعرض إن شاء الله خلال الجزء ده من الحلقة مشروع لحفظ القرآن عاملينه على صفحة أحلى شباب اسمه القرآن حياتي, وبفضل الله دلوقتي مشترك فيه أكتر من 10,000 فرض بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم إن شاء الله في الحلقة الجاية عن الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم, وهنتكلم عن استخدام علم التنمية علم الخرائط الذهنية في حفظ صور القرآن الكريم, وهنتكلم إن شاء الله عن استخدام حاجة زي المصاحف الملونة اللي ليها علاقة بالألوان بتتغير حسب التفسير والكلام ده. هنتكلم في كل الكلام ده إن شاء الله في الحلقة الجاية, وهنتكلم في بعض نقط من كتاب جميل اسمه حفظ القرآن وصناعة الإنسان لدكتور خالد عبد الكريم اللاحم, إن شاء الله ننصحكم بالكتاب ده يا جماعة باختصار شديد جدا عشان نلحق نتكلم في مشروعنا. المشروع بتاعنا يا جماعة اسمه القرآن حياتي. قبل ما نتكلم عن تفاصيل المشروع بنقول ان في عندنا 3 شروط من اهم ما يكون عشان نحفظ القرآن كويس, ياريت لو تبدأ تظهر معانا على الشاشة. 3 شروط دول يا جماعة, الشرط الاولاني هو انه لا بد من محفظ, ما ينفعش انك تحفظ لوحدك. ليه؟ لانك مش لوحدك, لانك في عندك نفسك الأمارة بالسوء, في صحبة سوء, وفي معك الشيطان. فالشيطان يقول لك يا ما انت تروح المحفظ ويقعد يقول لك الغنة ويقول لك مش عارف ايه ويضايقك, اقعد انت احفظ مع نفسك وانا هسمع لك, احفظ انت مع نفسك بس انت شاطر. لا, اوعى تحفظ لوحدك, لازم تحفظ مع محفظ خلاص, وياريت يكون المحفظ ده قريب منك في السكن. الشروط مكتوبه في الورقه يا جماعه, ياريت نشوفها مع بعض. ان المحفظ ده يكون متقن للتجويد طبعا عشان يعلمك صح, 2 انه يكون قريب منك في السكن. ثلاثة ان يكون على علم في التفسير عشان لما تقوله هو كلمة كذا معناها ايه يقول لك، عشان ده بيساعد في الحفظ جدا. وبعد كده انك تكون بتحبه وتخاف منه. لا ينفع انك تبقى بتحبه بس فتقول يا عم ايه ده الشيخ ده طيب انا اروح اقول له معلش انا ما حفظتش النهارده وخلاص، او انك تبقى بتخاف منه بس فيبقى بالنسبه لك الحفظ والتسميع ده كابوس. لا، عاوزك تكون بتحبه وتخاف منه. طيب ده الشرط الاول. الشرط الثاني هو وجود صحبه محفزه على الحفظ، صحبه مشجعه، صحبه من اهل القران. بقول لك ما تخافش لوحدك، غير انك تحفظ ومحفظ شجع اصحابك على انهم يحفظوا. خش على صفحتنا احنا شباب هتلاقي ان احنا يوميا بنشير صفحه من كتاب الله متفقين على حفظها بمعاني مفرداتها بالوان التجويد بتاعتها بكل حاجتها، ونحفظ كلنا مع بعض يا جماعه ان شاء الله، ونشجع بعض عشان لو انت كسلت في مره انك تروح للمحفظ تلاقي الصحبه تقول لك ها يلا مش هنروح للشيخ فلان، وانت تلاقي صاحبتك يلا مش هنروح دار التحفيظ الفلانيه عشان نحفظ. فلازم صحبه محفزه مشجعه على الحفظ، مش تكسل اقول لك لا يلا يا عم احنا مش هنروحنا هنخرج النهارده وخلاص. لا، صحبه مشجعه على الحفظ. رقم ثلاثة معانا يا جماعة في شروطنا، رقم ثلاثة هو أن تكون رجل ملتزم في مواعيدك بالحفظ. والمقصود يا جماعة بكلمة رجل مش بنقصد شاب بس، لا نقصد شاب أو بنت، راجل ملتزم بمعاده وبنت جدعة وملتزمة بمعادها. طيب ايه موضوع المواعيد دي يا جماعة؟ احنا بنقدم لكم ان شاء الله خلال مشروع القرآن حياتي في احلى شباب ثلاث أساليب للحفظ بثلاث جداول زمنية. يا ريت لو الجدول يظهر معانا على الشاشة الوقت يا جماعة. الثلاث أساليب للحفظ دول يخلوك تقدر إن شاء الله تحفظ القرآن يا إما خلال سنتين ونص، يا إما خلال خمس سنين، يا إما خلال سنة وربع إن شاء الله. فإن شاء الله هيظهر لنا على الشاشة الوقت إن شاء الله رسم بياني فيه الثلاث أشكال للحفظ ان شاء الله، وكل مده ان شاء الله نقدر نحفظ في قد ايه. باختصار تعال لما ناخد الشيء الوسطي. الشيء الوسطي يا جماعه هو اننا لو هنحفظ كل يوم وجه واحد من كتاب الله، يعني مش هقول لك صفحه كامله لا، وجه بس، وجه خلاص، يعني مش وش وضه، وجه. هنعمل ايه؟ بيقول حضرتك انت لو حفظت بالمنظر ده هنحفظ ان شاء الله خلال سنتين ونص، يعني 30 شهر. ليه؟ انا عندي الجزء بيبقى 20 صفحه، وعندي ان شاء الله يا ريت لو باذن الله ان شاء الله يطلع عندكم هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي الرسم البياني ليها، ان احنا عندنا القران 20 الجزء 20 صفحه واليوم 30 شهر. طيب لما انا هقرا كل يوم هحفظ كل يوم وجه، يبقى انا كده ان شاء الله هحفظ الجزء خلال 20 يوم، وافضل 10 ايام مراجعه بقى وعلى القديم وعلى الجديد وهكذا. طيب بعد كده ده لو انا هحفظ كل يوم وجه. طب في اسلوب تاني كويس او زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، ان احنا بنقول لو انا حفظت كل يوم وجه هقدر ان شاء الله اللي هي اللي في النص دي ان انا اخلص القران خلال 30 شهر اللي هي سنتين ونص. انما لو انا همتي في الحفظ اعلى شويه وفرصه في الاجازات والكلام ده احفظ كل يوم صفحه وش وضخ يعني وجهين هقدر ان شاء الله اختم القران خلال 15 شهر. انما لو انا حفظ ضعيف شويه او مشغول قوي او همتي اقل شويه خلاص، فانا هحفظ القران خلال 60 شهر. 60 شهر يا جماعه يعني 5 سنين. طيب بنقول ازاي احفظ الجزء في شهر؟ قلنا الطريقه من اثنين، يا اما ان انا احفظ كل يوم وجه فاخلص الجزء في 20 يوم واخد 10 ايام مراجعه، يا اما ان انا عندي الجزء 8 ارباع يا جماعه، الجزء حزبين كل حزب 4 ارباع، يبقى انا عندي خلال الشهر 8 ارباع. واغلب الناس اللي بتحفظ في دور التحفيظ بيبقى معاده يومين، سبت وثلاث، حد واربع، اثنين وخميس، هنحفظ كل مره ربع. لو حفظنا كل مره ربع يا جماعه يبقى كده خلال الاسبوع في المرتين ربعين هنقدر ان شاء الله نختم القران. طيب ايه بقى الترتيبه اللي هنمشي بيها؟ كويس نركز مع بعض يا جماعه في الصوره اللي ظهرت معانا على الشاشه دلوقتي. يا ترى هنبدا منين وهنعمل ايه وكده؟ دلوقتي احنا عارفين ان في ناس كتير كانت حفظت قبل كده من الجزء الثلاثين وكل أجازة تروح تحفظ من الثلاثين وبعد كده إيه تقف. ناس تانية لما دخلت في جامعة بقى قال لك لا أنا كبرت أنا هحفظ بقى من البقرة وآل عمران وتلاقيها كبيرة وتقف. طيب إحنا هنقول لكم على ترتيبة جديدة كده إن شاء الله هتبقى سهلة علينا جدا في الحفظ والمراجعة وكده. يا ريت تركزوا معانا في الصورة اللي موجودة قدامكم في الشاشة. هنحطهم ده بقى اتقى الله. هنبدا يا جماعه من الجزء الثلاثين. ليه؟ ابدا بحاجه سهله انت حافظها قبل كده. هيبقى ترتيبنا خلي بالكم من الاسهم اللي عامله الارقام. هنحفظ الاول جزء عام جزء الثلاثين، ثم الجزء التسعة وعشرين، 28 27 لحد الذاريات، وبعدين امتحن على الاجزاء من 27 ل 30. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اجي من عند سوره ياسين. اغلبنا حافظ سوره ياسين فسهله، خليها تشجعك. اعمل ايه؟ احفظ، خد من عند ياسين الجزء 23 24 25 26 لحد ما نوصل للذاريات، وبعدين امتحان على من ياسين الى الذاريات، وبعدين خد امتحان على ربع القران من ياسين لحد ال 30. ماشي. بعد كده هنعمل ايه؟ كلنا حافظين سوره، اغلبنا حافظ سوره الكهف. طيب هنبدا بقى من عند الاسراء يا جماعه ان شاء الله، لحد من الاسراء ان شاء الله لحد الشعراء، وبعد كده امتحان من الشعراء لياسين، وبعد كده امتحان، بعد كده امتحان على نص القران كله. وانا متحفز على ان انا خلصت نص القران كده يا جماعه، اقوم اعمل ايه بقى؟ ابدا بقى وانا متحمس بحفظ سوره البقره وآل عمران، وامتحن عليهم النساء البيج. يا ريت تابعوا معانا كل يوم بنشير صفحه، شيروها معانا ونحفظ مع بعض ونتابع مع بعض ان شاء الله، ونشر الجزء ده من الحلقه ونشارك كلنا في مشروع القران حياتي. ليه شرح بالتفصيل في ساعه على البيج ان شاء الله. نخرج فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله.
ونضيء عقولا ترشدنا، ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا دلوقتي مع الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة، الجزء الخاص دايما بالفريق الجميل، فريق أحلى شباب اللي في كل محافظات مصر، وعامل شغل من أجمل ما يكون بفضل الله. الحمد لله كنا بنحتفل امبارح ان احنا كسرنا حاجز 10,000 واحد على البيج، وقلنا عايزين فان، مش مجرد حد عمل لايك، وبعدما عملت لايك لازم تشتغل معانا بفضل الله. وهدفنا ان احنا ان شاء الله نبقى 70,000 مع كل واحد من 70,000، 70,000 ان شاء الله، ونبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. كنا من قريب برضو بنحتفل على صفحة بإنهاء المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الزمهرير لتجميع البطاطين. جمعنا بفضل الله 1,000 بطانية، ودخلنا بفضل الله في المرحلة الثالثة بتجميع 10,000 بطانية. في تقرير جميل فريق ميديا أحلى شباب بنات كان عملوا لينا في استعراض مجهودات المحافظات في البطاطين. هنشوف إن شاء الله الفيديو مع بعض ونرجع لكم تاني إن شاء الله عشان نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله لأول مرة في البرنامج، احتفالا بالمناسبة الجميلة دي إن شاء الله، وإحنا في انتظاركم إن شاء الله. نشوف الفيديو ونرجع لكم على طول.
أحلى شباب، شباب زي الورد، أحلى شباب فهم دينه بجد. أحلى شباب، شباب زي الورد، أحلى شباب فهم دينه بجد. أحلى شباب مفيش لنجاحه حد، أحلى شباب في الخير ملهوش قد. ما بيهمناش صيف ولا شتا ولا برد، ما بيهمناش صحر وجبل ولا سد، ما بيهمناش في الشدة تلاقي أسد. قلبي جديد وفي وقت الشدة حديد، وإيماني في قلبي زيد في صلاتي دموعي تزيد ببقى سعيد لو زرت مسن مريض أو جبت أنا لبس جديد لطفل يتيم في العيد حبي لبلادي شديد واشتاها أنا دمي يزيد لو مت يا أمي أكيد أتمنى أن أبقى شهيد
نجاح جميل ما شاء الله وشغل رائع جدا ومتميز زي ما انتوا شفتوا فريق ميديا بنات احلى شباب فريق متميز جدا وفريق ميديا احلى شباب رجال فريق رائع وجزا الله كل خير دكتور محمد سعد من الفرقة الثانية طب الازهر هو اللي كان عاملنا التصميمات في الجزء الثاني والتصميمات بتاعت الحلقة اللي فاتت وبنفخر ان هو ما شاء الله من الناس اللي ماسكه جمعيه رساله والنشاط الطبي هناك وهي دي يا جماعه فكره احلى شباب اللي بتجمع الناس كلها والتعاون على الخير ونشتغل مع كل الناس في كل خير ولان احنا نفسنا في احلى شباب نعمل ميديا جميله قوي فاحنا ان شاء الله ابتداء من يوم السبت الجاي باذن الله هنعمل دوره ميديا جميله جدا ان شاء الله هتبقى لمده اسبوع في المونتاج ثم الاسبوع اللي بعده هتبقى ان شاء الله في الفوتوشوب والجرافيك وافتر افكت وبعد كده ان شاء الله هيبقى في واجب ونجاح وسقوط وورك شوبس وهيبقى في مشروع تخرج وخريجين دوره من اجمل ما يكون تابعوها على البيج واحنا دلوقتي كنا شغالين في المنصوره في اول دوره على الارض الفريق احلى شباب المنصوره دوره الاسعافات الاوليه والسي بي ار والمهارات الطبيه زي الحقن والكانيوليشن والكلام ده وخدنا محاضره تنميه بشريه ازاي تحدد حلمك وازاي تعرف حلمك وتوصل له كويس قوي والمهارات التطوعيه زي فرز الملابس واقامه القضيه وغيرها ويوم الجمعه ان شاء الله الجايه دي هنخرج في اول قافله طبيه لفريق احلى شباب الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم ان شاء الله وهنعمل مجهود جميل قوي ان شاء الله وهتبقى قافله طبيه خيريه توعويه دعويه جميله جدا يا جماعه ان شاء الله سعداء بيكم جدا يا احلى شباب الميعاد اتغير يا جماعه الميعاد هيبقى ثابت ان شاء الله كل اثنين الساعه 9 وربع الميعاد ان شاء الله يبقى كل اثنين من 9 وربع ل 10 ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله وجزاكم الله كل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
معا فلنرقى بانفسنا ونزيل ماسي ماضينا ولنبدا عصرا نملاه عملا بجهود ايادينا ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا